بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو في الإيمان بالرسل، الدرس الثالث. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ودرسنا في هذا اليوم سنتكلم فيه على المسائل الآتية، وهي حاجة الإنسان إلى الدين وفقه الإيمان بالأنبياء والرسل، وتفاضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فضل الأنبياء والرسل، وسيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وصفاته صلى الله عليه وسلم، وبعثته ودعوته، وخصائصه وحقوقه صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه وأزواجه وأصحابه، ثم ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل. فالحمد لله رب العالمين من علينا ببعثة الأنبياء والرسل، كما أثنى الله عز وجل على نفسه فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله عز وجل من علينا ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الأنبياء والرسل قد مر معنا في أنهم مذكورون في القرآن أنهم 25 نبيا ورسولا، وأن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بإبلاغ الدين ونشر الدين بين الناس، والبشر أحوج شيء إلى الدين، فما هي حاجة الإنسان إلى الدين؟ فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق فيه العين يبصر بها الأشياء، والأذن يسمع بها الأصوات، والعقل يستفيد به من طاقات الأرض التي سخرها الله عز وجل له، ويميز به بين البدائل الممكنة، يميز بين ما ينفعه وما يضره. والله عز وجل الكريم ما كان ليدع هذا الإنسان وحده بدون منهج يعتمد عليه ومبادئ يرجع إليها في أقواله وأفعاله، فالعقل لا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضره وإن كان يعلم بعض الشيء، وتسيطر عليه الأهواء والرغبات والشهوات، وليس العقل موكلا بصياغة نظام الحياة ومنهج الحياة للبشر. هذا مجال الدين والشريعة، وهذا من عند الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالذي خلق هو الذي يضع منهاج الحياة، كما أن الذي يصنع السيارة هو الذي يضع والثلاجة وغيرها من الأجهزة هو الذي يضع منهاج التشغيل. الحمد لله رب العالمين أن كان منهجنا سماويا يأتي من العلي الأعلى، لا نأخذه من البشر ولا نأخذه من الأصنام، والأصنام أصلا ليس عندها شيء، وإنما الشيطان يزين للناس عبادة الأصنام، لأن الأصنام ليس عندها منهج ولا عندها تكليف ولا أمر ولا نهي، بل تثق الإنسان على هواه ولا تعلم عنه. ومن ثم فالكريم سبحانه لا يكل الإنسان إلى العقل وحده ولا إلى ما أودع في فطرته من معرفة ربه ولجوئه إليه في الشدائد، فهذه الفطرة قد تفسد بسبب الإغواء والتضليل والتزيين الذي يقوم به شياطين الإنس والجن. وإلا الله عز وجل فطر الناس على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إنما يكل الله عز وجل الناس إلى وحيه المنزل على رسله عليه الصلاة والسلام، الذي كله هدى ورحمة وبيان وشفاء وموعظة، يكمل به فطرتهم ويصحح به عقولهم ويجلو به غاشية الظلام الذي أصابهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها ومن عليكم بحذر. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فنحن أحوج إلى الدين وأحوج إلى الأنبياء والرسل أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. وما هو فقه الإيمان بالأنبياء والرسل؟ الله عز وجل أكرم آدم صلى الله عليه وسلم بكرامات، فخلقه سبحانه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وجعله خليفة في الأرض. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل هو الحكيم العليم، خلق خلقا من خلقه وأعطاهم الاختيار أن يؤمنوا به أو يكفروا وفطرهم على التوحيد. أما بقية المخلوقات فهي مسخرة على الطاعة. فهذا آدم صلى الله عليه وسلم أكرمه جل جلاله بهذه الكرامات الخمس، وأكرم بني آدم بكرامات ففطرهم على التوحيد ووهبهم العقول والأسماع والأبصار وجعل منهم الأنبياء والرسل وأرسلهم إلى خلقه بالدين واصطفاهم جل جلاله واصطفاهم واجتباهم وجعلهم أئمة الناس في الخير والهدى وحسن العبادة وحسن الأقوال وحسن الأعمال وحسن الأخلاق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. فأدنى المخلوقات الجماد كله يسبح بحمد ربه، ثم فوقه النبات وكله يسبح بحمد ربه ويشهد لله بالوحدانية، وفوقه عالم الحيوان وكله يسبح بحمده ويشهد لله بالوحدانية وهو خارع لأمر الله عز وجل، وفوق الحيوان الإنسان، فكل ما تحت الإنسان في خدمته ليستعين بها على طاعة الله. وليرى الواحد الأحد ويرى الخلاق العليم يخلق المخلوقات ويرزق المرزوقات ويدبر الأمر ويصرف هذا الكون بقدرته وأوامره الكونية. فالله سخر ما دون الإنسان لخدمة الإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني إذا عرفتم ذلك فاشكروا الذي سخر لكم، واعلموا أنه يريد منكم أوامر لتسعدوا في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالإيمان بالأنبياء والرسل ليس فقط اعتقادا بالقلب، كان أقول أمنت بالله ورسوله أو أمنت بالله ورسله واعتقد ذلك فقط، بل هو مع ذلك عمل إيجابي في الاقتداء بهم وتنفيذ جميع ما جاءوا به وفي مواقف حياتهم كلها من أجله، وهو إبلاغ رسالة الله إلى عباده. فرسالة الأنبياء مجموعها أربعة أشياء: عبادة الله عز وجل، وتعليم شرع الله عز وجل، والتخلق بأحسن الأخلاق. أولا، حياة الأنبياء مجموعها أو أركانها أربعة: عبادة الله عز وجل، ثانيا الدعوة إلى الله، ثالثا تعليم شرع الله، رابعا التخلق بالأخلاق العالية لأنهم هم قدوة الناس في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم. وهذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل فلا بد أن نقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض المؤمن والمؤمنة لينصر ما آمن به وهو الدين الحق وليقيمه في الأرض حتى جميع البشرية تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتكون حياتها حياة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بل أكمل حياة في هذه الدنيا وهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجتهد ليقيمها في الأرض، يكون عنده مخطط ليس للأراضي ليستصلحها ويبني عليها المباني، بل ليبني البشر بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، ليصطبقوا بصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وهي الإسلام، إسلام القلب والقالب لله عز وجل. فيجتهد على نفسه بأن يطيع الله عز وجل ويستقيم على أوامر الله، وكذلك يدعو الناس إلى هذا الدين حتى يكون الناس كلهم مؤمنون مسلمون موحدون متقون صالحون. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والشرائع السابقة أكملها الله بالإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليكمل اللبنة الناقصة في البناء الإيماني، ليكمل البناء حتى يكون على أكمل صورة ويكون صالحا ومفتوحا لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامة. الله أكمل الدين وأعطانا هذا الدين الكامل ندخل فيه ونجتهد على الناس ليدخلوا في هذا الدين، كما اليوم أكملت لكم دينكم واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظم فضل الرب على الناس، وما أعظم رحمته بهم، وما أعظم عنايته بهم وتودده إليهم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يرسل إليهم الرسل، يرسل إليهم رسولا بعد رسول، ويهديهم بكتاب بعد كتاب، حتى أكمل الله الدين وبعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ومصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل وباتباعهم من بعدهم، منوطة بالرسل عليه الصلاة والسلام وبأتباع الرسل الذين هم نحن، وهي أمانة عظيمة ثقيلة جسيمة كبيرة، ولكن أجرها عظيم. إنها أمانة إبلاغ رسالة الله إلى خلقه، والتي عليها مدار سعادتهم وشقاوتهم في الدنيا والآخرة. لابد نبلغ: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا قام بها الأنبياء والرسل على أكمل وجه في كل قرية وفي كل إقليم وفي كل بلد، وبذلوا كل ما يملكون من أجل وصول الحق إلى الخلق، والله يعينهم ويحفظهم وينصرهم لمحبته لعباده ورحمته لهم وشدة عنايته بهم جل جلاله. فسبحان الكريم جل جلاله الرحمن الرحيم بعباده، فكم أرسل الله من الأنبياء والرسل إلى البشرية، 124,000 رسول، هذا الذي يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. والله عز وجل قص علينا أخبار بعض الرسل ولم يقص علينا البعض الآخر. فكم أرسل الله من الأنبياء والرسل إلى البشرية، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولكل قوم هذا. وكم من رسالة حملوها إلى ذرية آدم عليهم الصلاة والسلام، وكم بذلوا من الأوقات والأموال والأنفس في سبيل إبلاغ دين الله إلى الناس، كم ضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والبلاد ليبلغوا رسالات الله. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكم تركوا من الديار والأهل والأموال والشهوات من أجل أن يكون الدين كله لله، وكم تعرضوا للسب والشتم والقتل وهم يبلغون رسالة الله، وكم صبروا على الأذى والظلم والافتراء والتكذيب والاستهزاء والسخرية من أخوانهم، وكم وقفوا بين يدي ربهم ركعا وسجدا وبكيا، وكم أحسنوا إلى الناس، وكم رحموا من أهل الأرض، وكم من البشرية هداهم الله على أيديهم فنالوا رضوان ربهم وبلغوا رسالة الله وفازوا بأعلى الجنان. ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل من أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الواجب العظيم الثقيل على من بعد محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين برسالته إلى يوم القيامة. فقال الله عز وجل لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن حقق هذه الثلاثة فقد نال هذه الشهادة، لأن الأنبياء ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأمم ختموا بهذه الأمة هي التي تحمل هذه الدعوة. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحمد لله رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وهل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تفاضل؟ نعم، تفاضل الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل سواء من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، فكلهم أنبياء وكلهم رسل الله. وإنما يكون التفاضل بين الأنبياء والرسل في زيادة الأحوال والخصائص والآيات والألفاظ، فكل أعطاه الله عز وجل حالا وخصية وآية ولطفا خصه بها. ولهذا منهم رسل ومنهم أنبياء ومنهم أولو عزم ومنهم من اتخذه الله خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ونحو ذلك من الفضائل. وأفضلهم في ذلك كله سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال عز وجل وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. متفق عليه. الأنبياء والرسل كلهم أنبياء ورسل الله، ولكن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض. ونحن مأمورون بالاقتداء بالأنبياء والرسل في التوحيد والإيمان والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، ولكن من ناحية الاتباع نتبع طريقة أفضلهم وسيدهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فنمتثل الأوامر الشرعية والتكليفية التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما لم ينسخ من ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل ذكر الأنبياء والرسل في القرآن كما قلنا، وعددهم 25 نبيا ورسولا، وذكر فضائلهم، ولكن ذكر الله عز وجل 18 رسولا ونبيا في سورة الأنعام في الآية 83، ذكرهم إلى الآية 88، فقال عز وجل: وتلك حجتنا إبراهيم آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما سر ذكر هؤلاء 18 من الأنبياء والرسل وبهذا الترتيب؟ لعل سر ذلك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خص الله عز وجل كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع من الإكرام والفضل. ظهرت قوة المعجزات، يعني موسى أعطي 13 معجزة ويتسع المجال لذكرها، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات. فأعطي قوة المعجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة كما حضر له يوم الزينة حين ألقى عصاه وكما دخل على فرعون في قصره وأدعاه إلى الله. فأعطي من المعجزات وكثرة البراهين موسى وكذلك أخاه هارون. أما المرتبة الخامسة فهي الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وزخارفها وترك مخالطة الخلق، وذلك كما في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ولهذا السبب وصفهم الله بأنهم من الصالحين. المرتبة الثالثة الأنبياء الذين لم يبق لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياع، وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط. فإذا اعتبرنا هذا الترتيب الذي ذكرنا ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحسب هذه الوجوه. فمنهم من أعطاه الله عز وجل الملك والسلطان والقدرة كما أعطى داود وسليمان، ومنهم من ابتلاه بالبلاء الشديد والمحنة العظيمة وخصه بهذه المرتبة وهو أيوب، ومنهم من كان مستجمعا لهاتين الحالتين البلاء الشديد والملك والسلطان وهو يوسف عليه السلام، ومنهم من أعطاه الله قوة المعجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وخصه بالتقريب العظيم والتكريم وهو ذلك في حق موسى وهارون، ومنهم من صار في أو أعطي الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وترك مخالطة الخلق، وذلك كما في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ومنهم الأنبياء الذين لم يبق لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياء وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ثم الله عز وجل جمع هذه الصفات العالية المنثورة في الأنبياء في سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء والرسل وهم هذه الأمة، فلا بد من الجهد عليهم حتى تأتي فيهم هذه الصفات. لهذا لابد من بعد معرفتنا للأنبياء والرسل وأفضل الأنبياء والرسل لابد أن نعرف سيرة سيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لابد أن نعرف سيدهم لنقتدي به ونقوم بما قام به صلى الله عليه وسلم بعد معرفة سيرته، لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بعد معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم. ولمعرفة سيرة الأنبياء والرسل ثمرات، فما هي ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل؟ معرفة الأنبياء والرسل والإيمان بهم له ثمرات، منها معرفة كمال رحمة الله بعباده وعنايته بهم حيث أرسل إليهم الرسل يأمرهم بعبادة الله وحده ويبينون لهم كيف يعبدونه ومنها حمد الله وشكره على هذه النعمة، ومنها محبة الرسل وتصديقهم والثناء عليهم من غير إطراء، لأنهم رسل الله آمنوا بالله وقاموا بعبادة الله وتعليم شرع الله وإبلاغ رسالته والنصح لعباده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحب الأنبياء جميعا لأن رسل الله قاموا بالدعوة إلى الله وتعظيم الله وعبادة الله، خاصة سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه حبا أعظم من كل أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا يكفي فقط أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من معرفة سيرته حتى يتم الاقتداء به، لأننا سوف نسأل عنه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف سيرته لن يستطيع الإجابة على هذا السؤال في القبر. فسيد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لا بد أن نعرفه لنقتدي به رجالا ونساء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. وإذا آمنا به فلا بد أن نسير على هديه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل البشر على الإطلاق. فما نسبه صلى الله عليه وسلم حتى نعرفه؟ لا بد أن نعرفه. نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فمحفوظ نسبه 80 تحت عدنان وردت في السنة الصحيحة، و80 قبل عدنان إلى آدم وردت في التوراة. فمحفوظ نسبه صلى الله عليه وسلم، هو خير الناس نسبا، 80 سجل نسبه في التوراة وإلى عدنان، ومن عدنان إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم 80 نسبا وردت في السنة. عن وافر بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه الإمام مسلم. مولده صلى الله عليه وسلم: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بمكة عام الفيل الموافق عام 570، ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه آمنة. ولما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، ولما مات جده كفله عمه أبو طالب، وماتت أمه آمنة وهو ابن 6 سنين بالأبواء، وحضر دفنها وهو صغير. ما هي صفاته صلى الله عليه وسلم؟ صفات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: الأول الصفات البدنية، فهو سيد البشر يقتدى به في أقواله وأعماله وأخلاقه، فلا بد أن يكون أكمل الناس خلقا وخلقا. فصفاته البدنية: كان صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، لا بد أن نصفه كأننا نراه كما ورد بذلك السنة. كان صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وليس باليسير ولا بالنحيف، عريض الصدع، ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين، لينهما، قليل لحم العقبين، يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة، وشعر رأسه يبلغ شحمة أذنيه، أحسن الناس وجها، أبيض اللون مزهرا، مستدير الوجه مليحه، واسع الفم، رجل الشعر، ولم يشد من شعره الأسود إلا اليسير، سليم الحواس والأعضاء، نظيف البدن، طاهر البدن، حسن الهيئة والشكل، طيب الرائحة. كان وجهه قطعة قمر، وكان الشمس تجري في جبينه. هذه صفاته البدنية باختصار. أما صفاته الأخلاقية فيقول الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الصفات القائمة بهذا البدن أثنى عليه الله عز وجل بها، لأنها صفات عالية، فهو أجمل الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أشجع الناس وأكرم الناس وأرحم الناس وأعف الناس. ونحن نذكر هذه الصفات الأخلاقية لنقتدي به فيها، وإلا ما الفائدة أن نعرف صفاته ونتصف بصفات الحيوانات أو صفات اليهود والنصارى؟ لابد إذا عرفنا أن نشجع الناس نكون أشجع الناس، ونجتهد في الشجاعة، الجهر بكلمة الحق والدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال، وهو أكرم الناس. نأخذ هذه الصفة ونكون من أكرم الناس، نتكلم عن 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 ربنا عز وجل وندعو إليه، وننفق أموالنا في سبيل على كلمة الله، ونحسن إلى الناس حتى يحب الدين، يحب الدين من خلالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الصفات لتقرب الناس إلى الدين، وحتى يحب الناس ربهم، لأنه بعث أحسن الناس إليه، فهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وأكرم الناس وأرحم الناس وأعف الناس وأعلم الناس وأصدق الناس وأزهد الناس وأحلم الناس وأصبر الناس. هل عندنا من هذه الصفات؟ يضحك مع الناس، وكان جل ضحكه التبسم، ويبكي من خشية الله، فصيح اللسان، ثابت الجنان، لين الجانب، لطيف المعاملة، حسن العشرة، حسن الفهم، قوي العقل، صائب الرأي، يعفو ويصفح عن من أساء، يعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، رحيما، رفيقا، بعيدا عن الغلظة والقسوة، جريئا في قول الحق، أمينا في أقواله وأعماله وأخلاقه ومعاملاته، فلا يفعل إلا ما أوحاه إليه ربه، ولا يقول إلا ما قال له ربه، إن هو إلا وحي يوحى، إذا حدث صدق، وإذا عاهد وفى، قليل الكلام، كثير الذكر لربه، وكثير الاستغفار والتوبة، يؤثر غيره على نفسه، ويعطي عطاء من لا يخشى فقره. أعظم الخلق إيمانا، وأفضلهم خلقا، وأحسنهم عبادة، وأصدقهم تقوى، وأشجعهم نفسا، وأرحمهم قلبا، وأشدهم حياء. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان خلقه القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق عظيم من أعظم الأشياء، خلقه عظيم. والخلق ينقسم إلى قسمين: حسن الخلق مع ربه بتوحيده والإيمان به وعبادته وطاعته والحياء منه وتكبيره وتعظيمه ومحبته، وحسن الخلق مع الخلق، حسن الخلق مع الناس، مع المسلمين، مع الكفار، مع الأهل، مع الزوجة، مع الأولاد، قالت عائشة وقد سئلت من سعد بن هشام أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أخرجه الإمام مسلم، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويصدق أخباره ويطبق أحكامه، فصلوات الله وسلامه عليه. ما هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب يعني آخر الأنبياء، متفق عليه. وقال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشد ونبي التوبة ونبي الرحمة، أخرجه الإمام مسلم والأول متفق عليه بين البخاري ومسلم عليهم رحمة الله عز وجل. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت؟ جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء وأخبره أنه رسول الله إلى الناس كافة، وكان ذلك على رأس 40 من عمره. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني اليومين والثلاثة يأخذ طعام يتزود لذلك ليبقى في الغار يتعبد. وقد من الله عز وجل علينا وبفضل الله عز وجل رأينا هذا الغار الذي يطل على الكعبة مباشرة وترى الكعبة من ذلك المكان، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمهيرة حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، يعني جبريل، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، لأن علومه ليست أرضية بل علومه سماوية إلهية، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع يعني غطوه، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وهكذا زوجة الداعي تكون تعينه وتؤديسه. كم وقفت أم المؤمنين خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وكم بلغت عائشة رضي الله عنها في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ونقلت علم النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فهي روت للأمة أكثر من 2000 حديث بينتها للأمة. فقالت خديجة والله لا ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، متفق عليه. هذه قصة وجود جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وخبره بالرسالة، وكان يتعبد في غار حراء 15 عاما وقريش تقول له الأمين، لكن لما تحول من العبادة إلى الدعوة قالت إنه ساحر كذاب مجنون شاعر وحاربوه وآلوه، فالعابد لا يعرفه أحد، يتعبد في مسجده ثم يموت بعد ذلك وينتهي الدين، لكن الداعي يتعبد ويدعو الناس ليعبدوا الله عز وجل. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة حين ذاك عارضوه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا له أهذا الذي بعث الله به بشر رسولا، وقالوا إنه ساحر، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون ننتظر وفاته. أما دعوته صلى الله عليه وسلم فلما نزل الوحي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فقد حفظه الله منذ خلقه، فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب ما حرم الله عز وجل، ولم يفعل منكر. إنك تجري بأعيننا ووحينا، فحفظ الله عز وجل قبل البعثة وبعد البعثة إلى أن لقي الله، وإنك لعلى خلق عظيم. وصبر صلى الله عليه وسلم ولقي صنوفا من الأذى فصبر ودعا وجاهد حتى أظهر الله دينه. يقول صلى الله عليه وسلم في سبيل إبلاغ الدعوة: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ووقفت في الله وما يخاف أحد. هذا خلقه العظيم، وصبر من أجل إبلاغ الناس هذا الحق، ولمعرفته أنهم لو ماتوا على الشرك لدخلوا النار، لأنه في قصة الإسراء والمعراج رأى الجنة ورأى النار ورأى ما في هذه من النعيم وما في هذه من العذاب الأليم. ولما هاجر إلى المدينة شرعت الأحكام وبدأ الجهاد في سبيل الله وعز الإسلام وكمل الدين، فنزل عليه صلى الله عليه وسلم في حجته وواقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد 81 يوم من نزول هذه الآية في مكة توفي صلى الله عليه وسلم. وفاة صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم الاثنين من ربيع الأول عام 11 من الهجرة، وعمره 63 سنة. ولحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعدما بلغ البلاغ المبين فدل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، وتركها على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى عليه المسلمون أرسالا، كل يدخل ويصلي، وكذلك الملائكة صلوا عليه، ودفن في المكان الذي مات فيه في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فصلوات الله وسلامه عليه دفن في بيته كان عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما رواه أبو بكر: ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، فحفر له بالمكان الذي مات فيه. إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فصلوات الله وسلامه عليه ونحن أتباعه لا بد من الاقتداء به في عبادته وفي دعوته وفي أخلاقه وفي أقواله وفي أعماله، فلا بد من التعرف على خصائصه صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به فيما أذن لنا في الاقتداء به وأمرنا بذلك. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين، ورسالته عامة للثقلين، يعني من قبله كان يرسل كل رسول إلى أمة ولكل قوم هاد، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن، وهو رسول رب العالمين وأرسله الله رحمة للعالمين، وأسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وناداه الله بوصف النبوة والرسالة، وأن أزواجه لا تنكح من بعده صلى الله عليه وسلم ولا يورث، فما ترك صدقة صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في ذلك من قبل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ويصلح الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شاق وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحلت لي الغنائم، وكان الذين من قبل لا يصلون إلا في البيع والكنائس، أما نحن فنصلي في أي مكان في الأرض، نتيمم من على ظهر الأرض من التراب لم نجد الماء ونصلي في أي بقعة، فالأرض مسجد الله، ولكن مساجدنا هي بيوت الله بفعل المخلوقين. فبيت الله مكة، بيت الله الذي في مكة الكعبة بيت الله باختيار الله، هو الذي اختار هذا المكان أن يكون قبلة، ومساجدنا بيوت الله، بيوت الله باختيار خلق الله. الله بنى هذا البيت عز وجل وأمر إبراهيم أن يجدد بناء هذا البيت، فهو المكان الذي هو متعبد الخلق في الأرض وهو قبلة المسلمين من حين بعثة آدم. وكل ما استقبال النصارى للمشرق واستقبال اليهود للتابوت وغير ذلك هذا كله لم يرد في الشريعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وحلت لي المغانم، يعني الغنائم، ولم تحل لأحد من قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومما خصه الله به عز وجل دون أمته الوصال في الصيام والزواج بلا مهر ونكاح أكثر من 4 نساء وعدم أكل الصدقة، وأنه يسمع ما لا يسمع الناس ويرى ما لا يرى الناس، يرى من أمامه ومن خلفه. ورأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، رأوه مرتين. هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لمن أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه له. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي حقوق كثيرة، أهمها الإيمان به، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ومحبته، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده وولده والناس أجمعين، وطاعته، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنه لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وتصديقوا فيما أخبر والذي جاء بالصدق وصدق به. واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن حقوق صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه. يا إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كم بذل من الجهد وكم ضحى بوقته وماله ونفسه وكم أوذي في سبيل الله. فالله عز وجل يصلي عليه، والملائكة جميع الملائكة يصلون عليه، ونحن أمرنا أن نصلي عليه لأنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتهد حتى يكمل الدين في حياتنا، فاجتهد حتى كمل الدين وأخذنا الدين الآن الكامل كله موجود في القرآن والسنة أقوالا وأفعالا وأخلاقا. ثالثا تعظيم ما جاء به صلى الله عليه وسلم ولزومه وعدم تجاوزه إلى غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت هو أن يكون صوتي يعني جاء بشيء غير السنة، وكذلك التقديم بين يدي الله ورسوله. أنا آتي بزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي شرك أو يصيبهم عذاب أليم. فعلينا أن نؤدي هذه الحقوق ونتبع السنة التي جاء بها ونطبقها، ولا نخالفها، ولا نعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد في الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رابعا الاقتداء به في أقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله، اقتداء به في نيته، فنيته هداية البشرية، ونية النبي صلى الله عليه وسلم تدور في ثمان دوائر. كان يتفكر لنفسه كيف يرضي الله وكيف يدخل الجنة وكيف ينجو من النار، ويتفكر لأهله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويتفكر لعشيرته وأنذر عشيرتك الأقربين، ويتفكر لقومه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ويتفكر لقريته وهي مكة لتنذر أم القرى، ويتفكر لما حولها ستة، ويتفكر للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكان يتفكر لهدايتهم وكيف يدخل الجنة وكيف يرضي ربهم وكيف ينجو من النار. فأعظم فكر فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم عمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم دعوة وأعظم تعليم وأعظم إحسان هو يعني الذي اتصل به النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفكر أخيرا للعالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه ثمان دوائر لنية النبي صلى الله عليه وسلم وفكر البشرية. فعلي أن تكون نيتي كنيته وفكري كفكري صلى الله عليه وسلم حتى يتم الاقتداء به، وحتى يوم القيامة تقوم بالقرب به منه، فأشبه الناس به أقرب الناس إليه يوم القيامة. وبقدر الاقتداء يكون القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اقتدي به في أقواله الحسنة، واقتدي به في أيش؟ في ماذا؟ في أعماله الصالحة، يعني أعمال انفرادية وأعمال اجتماعية. انفرادية في الصلاة والصيام والصوم والحج وغيره، وأعمال اجتماعية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والإحسان إلى الخلق والجهاد في سبيل الله والأخلاق العالية وإنك لعلى خلق عظيم. وأعظم الأخلاق تنحصر، أو أصول الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعك وهذه شديدة المرارة، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. ثم تتفرع بقية الصفات: الصدق من الصدق والإحسان والإيثار والحب وغير ذلك. فمن حقوق صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في نيته وأقواله الحسنة وأعماله الصالحة وأخلاقه العالية وسائر أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن لم يتبعه فهو ضال، ومن اتبعه فهو مهتدي. ومن حقوق صلى الله عليه وسلم خامسا توقير صلى الله عليه وسلم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. لتؤمنوا بالله ورسوله هذا حق مشترك بين الله والرسول، وتعزروه وتوقروه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعزره ونكرمه ونحبه ونجله، لأنه ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وبذل في إيصال الحق إلى الخلق كل ما يستطيع وترك كل شيء من أجل ذلك. وتسبحوه بكرة الواصلة هذا خاص بالله عز وجل. سادسا من حقوق صلى الله عليه وسلم عدم إيذاء أحد من أتباعه بغير حق. فالمؤمنون متصلون بالمؤمن جل جلاله، ولهم الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حقوقه عدم إيذاء أحد من أتباعه بغير حق من العلماء والدعاة والمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين يؤذون العلماء والدعاة والمؤمنين والمؤمنات إنما هم يؤذون من ينتسب إلى رسول الله ومن ينتسب إلى الله، فالمؤمن منتسب إلى المؤمن جل جلاله، والله يغار على عبده من أن يؤذيه أحد، ولكن الله عز وجل يربي أولياءه ويعدهم لأمر فيه مصلحة الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كالأنبياء له أزواج وله أولاد وله بنات، فله صلى الله عليه وسلم ذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فليس أبتر مقطوع ليس له ولد. أولاده صلى الله عليه وسلم أو زوجاته صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وكلهن مسلمات طيبات طاهرات تقيات مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهم ودينهم، وهن 11 امرأة: خديجة بنت خويلد هي أول من تزوج، وعائشة بنت أبي بكر، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر، وهن على الترتيب: وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وجويرة بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث. فهؤلاء أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين. مات قبله منهن خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وتوفيت الباقيات بعده وهن 9. وأفضل أزواج صلى الله عليه وسلم خديجة، لأن قامت بمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن من النساء، وأول من جاءه الولد منها، وأول من جاءها سلام مخصوص من الله عز وجل مع جبريل، فقال قد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلت عليه خديجة مع إناء في دام أو طعام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرئك السلام من ربك السلام، فقالت عليه السلام وعليك السلام وعليه السلام وعلى ربنا السلام، وكما قالت رضي الله عنها. فأفضل أزواج خديجة وأحبهن إليه عائشة رضي الله عنهن أجمعين. أما أولاده صلى الله عليه وسلم فهم أبناء وبنات، ولد للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أبناء، وهم القاسم وعبد الله وهذان من زوجته خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم من سريته ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر. وكل هؤلاء الأولاد ماتوا صغارا، القاسم وعبد الله في مكة وإبراهيم في المدينة. أما البنات فرزق النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة 4 بنات، وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأصهرهن فاطمة رضي الله عنها، وكلهن تزوجنا ومتنا قبله إلا فاطمة فماتت بعده ب6 أشهر، وجميع بناته مسلمات طيبات طاهرات رضي الله عنهن أجمعين، وأكملهن فاطمة رضي الله عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران. فلنجتهد أن يكون قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أما أصحاب صلى الله عليه وسلم فهم أبر هذه الأمة قلوبا وعماقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير القرون، ولهذا لهم فضل عظيم على جميع الأمة، لأنهم الصف الأول والقرن الأول الذي يقتدى به، لأنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما أخذه الإمام مسعود متفق كما روى الإمام عبد الله بن مسعود وأخرجه البخاري ومسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون ولهم فضل عظيم على جميع الأمة إلى يوم القيامة. اختارهم الله عز وجل بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالله ورسوله وهاجروا من أجل دين الله ونصروا الله ورسوله وهاجروا ونصروا من أجل إعلاء كلمة الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وبذلوا أموالهم وأوقاتهم وأنفسهم في سبيل الله حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي الله عنهم أجمعين. وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار والسابقون الأولون كما أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وما هي حقوق أصحابه رضي الله عنهم علينا؟ حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا محبتهم جميعا بالقلب والثناء عليهم باللسان والترضي عنهم، محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فحقوقهم علينا أن نحبهم جميعا بالقلب ونثني عليهم باللسان ونترضى عنهم لأن الله عز وجل راضي عنهم ونستغفر لهم والكف عما شجر بينهم فهم مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران ونخطأوا فلهم أجر واحد، وعدم سبهم فكلهم مجتهد من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وذلك لما لهم من المحاسن والفضائل وصدق الإيمان وبذل المعروف والإحسان ونصرة الله ورسوله بالطاعة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والهجرة والنصرة ابتغاء مرضات الله وبذل الأموال والأنفس في سبيل الله. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم المؤمنون حقا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه تزكية الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نسبهم وكيف يجرؤ بعض الفرق على سبهم؟ فالحمد لله من علينا بهذا التوحيد ومن علينا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصحابه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون. والذين آووا ونصروا هم الأنصار، أولئك هم لا غيرهم، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، ومن سار على هديهم فهو مثلهم لكنهم سبقوه بالصفات وسبقوه شخصيا، وهذه الصفات باقية لنا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتي لنا والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم من جاء بعدهم من الصحابة، ثم تستمر أو يستمر هذا الباب مفتوحا لنا إلى يوم القيامة. فلنكن سباقين إلى الهجرة من أجل إعلاء كلمة الله والنصرة، نصرة الدعاة إلى الله في أي مكان، فبيوتنا للدين وأوقاتنا للدين وألسنتنا للدين وسياراتنا للدين وبيوتنا للدين وأسماعنا للدين وأبصارنا للدين وأيدينا للدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله اشترانا وكلفنا بهذا وشرفنا بهذا الدين العظيم نعبد الله بموجبه وندعو الله عز وجل وندعو الناس إلى اتباعه. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، و النبي صلى الله عليه وسلم مجموع حياته وأركان حياته هي أركان حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم شرع الله، التخلق بالأخلاق العالية. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في ثلاثة أمور. حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على ثلاثة أصول: طريقة حياة، وفرائض حياة، ومقصد حياة. ففرائض الحياة هي الأركان الشرعية مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الحقوق والواجبات من عبادة الله، صلاة الرحم، والإحسان إلى الخلق، الأمور الواجبة في الشريعة. فطريقة الحياة التي تميز المسلم من الكافر، فرائض الحياة هي أركان الإسلام والواجبات والحقوق في الشريعة. ثانيا طريقة حياة، طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بها عن الحيوانات وعن الشياطين وعن الكفار، يتميز بأحسن طريقة حياة وأجمل حياة وأفضل حياة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مزينة بالسنن والآداب. وللنبي صلى الله عليه وسلم ورد في سنته وشريعته أكثر من 1000 أدب. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة حياته حتى نكون مميزين، لنا طريقة حياة غير طريقة الكفار وغير طريقة الشياطين وغير طريقة السباع وغير طريقة الحيوانات. وفي الإسلام أو في سنة المسلم أكثر من 1000 أدب إسلامي: أدب النوم، أدب الأكل، أدب السفر، أدب عيادة المريض، أدب طلب العلم، أدب دخول المسجد، أدب السفر، وهكذا من الأدب الإسلامية. ومن حب أن يتعرف على هذه الأداب فالأمر ميسر، فاطلبوا أداب. والنبي صلى الله عليه وسلم فتظهر لكم ما إن شاء الله لا سهل البحث عن ذلك في النت وفي غيره من الكتب، تجدون هذه الأداب العظيمة، وتمثلت في أفضل وأحسن وأجمل حياة في حياة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة، الصفة الثالثة فهي مقصد حياة. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل بين أن مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 10 صفات: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ونحن اليوم عندنا فرائض الحياة ولله الحمد، نصلي ونصوم ونتصدق ونحج ونعتمد، وعندنا ونؤدي الحقوق لله وحقوق الناس ونصل الرحم. وهذا لا يكفي، بل لا بد من الأمر الثالث، مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون فكري فكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعملي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدي به في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه. مقصد الحياة، مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ الدين للبشرية كافة. أولا الاستقامة على الدين، ثانيا إبلاغ البشرية هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل جليل، عز بعز الله به الإسلام أهله ويذل به الكفر وأهله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. واليوم بدأت ولله الحمد مظاهر انتشار الإسلام، ففي كل ثانية ينطلق ملايين الرسائل إلى الناس تعلمهم التوحيد والإيمان وأحكام الشريعة والأداب الإسلامية. كم يوصل من الرسائل بوسائل الاتصال الاجتماعي كالواتساب والفيس وغيرها مما فتح الله عز وجل لنا في هذا الزمان؟ كم الله عز وجل أعطانا هذا الخير. فالإسلام الآن ولله الحمد بدأ يظهر وبدأ يتزين وبدأت تتحسن حياة الخلق، لكن هل نحن من هؤلاء الذين نقوم بهذه الأعمال؟ وكم أعطينا للدين؟ الله عز وجل يريد منا أن ندخل في الدين ونجتهد ليدخل الناس في الدين ونحسن الدين، وتكون حياتنا كلها موقوفة على الدين، فنحن وقف على الدين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلنجتهد أن نكون رجالا ونساء بهذا المنهج الصحيح، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فناخذ طريقة حياته وناخذ طريق فرائض حياته وناخذ مقصد حياته. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أولئك هم لا غيرهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني اليهود والنصارى، وأولئك لهم عذاب عظيم. فقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وحياتنا موقوفة على هذا الدين تعبدا وعباد ودعوة وتعليما وإحسانا إلى الخلق. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أعظم إحسان للبشرية أن ندعوهم إلى الله ليعبدوه ويكبروه ويحمدوه ويشكروه ويسألوه جل جلاله. فهو جل جلاله هو الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ونؤدي هذه الوظيفة، فإن الله عز وجل ائتمننا على إبلاغ هذا الدين للعالم كله. فالله عز وجل وكل الشمس بالإنارة فأدت الوظيفة فهي محبوبة عند كل الناس، ووكل السحب بتوزيع المياه في العالم فهي محبوبة عند كل الناس. فإذا أمطرت بأمر الله أنبتت من كل زوج بعيد. وكذلك وكل الأرض بالإنبات فهي تنبت للكافر وللمؤمن على حد سواء، تعطي عطاء ربوبية. وقد قامت الوظيفة وأنبتت من كل زوج بهيج، وهي أعظم وأكبر أم مخلوقة، مواليدها أكثر من 40 مليون نوع من النباتات. لكن النساء تأتي بالأولاد والبنات وكذا البهائم تأتي بالذكر والأنثى، لكن هذه الأرض أكبر أم على وجه الأرض. عدد مواليدها من الذكور والإناث من أنواع النباتات المختلفة أكثر من 40 مولود، كل ذلك خدمة لهذا الإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالحمد لله رب العالمين أن خلقنا وهدانا وبين لنا ماذا نعمل، وماذا نعمل بينه الله في القرآن صريحا. فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك لا غيره، ذلك هو الفوز العظيم. فهذه وظيفتهم وهذا ثوابهم وهذا الباب مفتوح لنا، فلنكن أول الداخلين وأول المضحين وأول المجتهدين. من اليوم نغير الفكر ونغير العمل ونغير الترتيب وفق ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أمن علينا بمثل هذه المجالس الإيمانية، فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.